خلوا بعيد عنك شوي.
نبدأ.
سجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
خلوا بعيد شوي.
والعاقبة للمتقين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد بن عبد الله وعلى أهله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله تعالى وغفر له وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في المورد العذب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال، الباب التاسع في بيان ما انتقد على الإخوان المسلمين، الملاحظة 21، خروج بعضهم في جنح الليل إلى مكان بعيد عن البلد يزعمون أنهم يقرؤون فيه القرآن أو إلى آخره. ولقد دعيت مرة إلى إلقاء محاضرة في أحد المعسكرات، فكان من ضمن الأسئلة سؤال يقول: جماعة يخرجون من بعد صلاة العشاء إلى الأماكن البعيدة يزعمون أنهم يقرؤون القرآن، فهل تنصحني بالذهاب معهم أم لا؟ فقلت إجابة على هذا السؤال: لا أرى لك أن تذهب معهم، لأن هؤلاء لو كانوا صادقين أنهم يريدون أن يقرأوا القرآن لجلسوا في المسجد. أما الخروج في الليل إلى الأماكن البعيدة فأخشى أن يسول لهم الشيطان معصية، وبالأخص إذا كان معهم طالب صغير. وبناء على هذه
الفتوى، الإخوان المسلمين صحبة المردان أطفال الصغار والعياذ بالله، حتى حكى لي بعضهم أنه يفضل ينام مع هذا الشاب في بيته على غرفة النوم ولا تنام مع زوجته والعياذ بالله. المعصية تجر بعضها إلى بعض. نعم. هذا شيء ثاني. نعم.
وبناء على هذه الفتوى، فقد جاء بعضهم يعاتبني ويزعم بأنني أتهمهم بشيء أستحي من ذكره، فقلت سبحان الله، وهل يعقل أني أقول هذا؟ وبعد حوار ونقاش فقلت له: أذكر أني دعيت إلى معسكر ما وكان من ضمن الأسئلة كذا وكذا، وأجبت عليه بكذا، فتنفس الصعداء وخفت حملته قليلا. فقلت: أليس السلف كانوا ينهون عن الخلوة بالأمرد؟
الطفل الصغير يعني الذي لم تبقل لحيته وتنبت لحيته. نعم.
قال: نعم، وكان بعضهم يجلسه خلف ظهره.
خشيت الفتنة.
الملاحظة 22، مغالاتهم في شخص البنا، ومن ذلك ما ذكره جابر رزق نقلا عن مجلة الدعوة السنة الأولى العدد 7 من شهر جماد الأولى لسنة 1700 لصالح عشماوي عن حسن البنا قال فيها: قد كنت أوثر أن تقول رثائي يا منصف الموتى من الأحياء. ثم قال: رحم الله حسن البنا، فقد كان فلتة من فلتات الطبيعة قلما يجود الزمان بمثله، وهو لم يمت بل حي عند ربه.
يعني نسب الخلق إلى غير الله، نسب الخلق إلى الطبيعة، وهذا الشرك والعياذ بالله.
انتهى كلامه. قلت في هذه السطر في هذين السطرين وبعد السطر عدة أخطاء. الخطأ الأول في قوله يا منصف الموتى من الأحياء، وذلك أن إنصاف الموتى من الأحياء من خصائص الله عز وجل الذي يعلم حال الموتى وحال الأحياء وما ظلموا به الموتى ويقدر على إنصافهم منهم. الخطأ الثاني قوله فقد كان فلتة من فلتات الطبيعة، وقائل هذا القول كأنه يقر إسناد خلق هذا الكون إلى الطبيعة، وكأن الطبيعة هي الخالقة لهذا الكون ولها فيه خلق منظم وخلق غير منظم، بل هو فلتات، والفلتة هو الشيء الذي يأتي مصادفة من غير سابق تقدير ونظر. وهذه عقيدة الملحدين الذين يزعمون أن الطبيعة هي الموجدة لهذا الكون والمتصرفة فيه، ومن اعتقد هذا الاعتقاد كفر. الخطأ الثالث في قوله قلما يجود الزمان بمثله،
طبعا لا يكفر المسلم المعين حتى يقام له الحجة وضح له التأويل، وبعد بيان الحق ويكون غير مكرم مختار لقول هذا القول الكفر أو فعل الكفر، بعد ذلك يقول الشيخ أحمد بعد ما تقام عليه الحجة ويبين له الحق من الباطل تبحث عنه شبهة ويبقى على ما هو عليه من الكفر، يقول ما المانع من التكفير؟
يكون بضوابط.
أيوة، لأنه أقيمت عليه الحجة، لكن لا تكفر شخص ما أقيمت عليه الحجة، تقول في قوله كفر فعله كفر، فإذا بين له الحق وأن هذا كفر وزيلت عنه الشبهة وأصر على ما هو عليه فما المانع من التكفير؟ وقع في الكفر كافر.
نعم. الخطأ الثالث في قوله قلما يجود الزمان بمثله، ووجه الخطأ فيه أن الزمان هو الذي يجود أحيانا برجل أو رجال مثل البنا، وفي هذا إسناد الخلق إلى الزمان لا إلى الله عز وجل الذي هو خالق كل شيء. الخطأ الرابع قوله عن البنا وهو لم يمت بل حي عند ربه يرزق، هذا كذب على الله، وقد ورد في الصحيح من حديث أم العلاء قالت طار لنا عثمان بن مضعون فمرض فمرضناه، فلما توفي قلت شهادتي عليك أبا السائب لقد أكرمك الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه.
وهو من الصحابة الأحياء، فما يجوز الشهادة لأحد بعينه بالجنة أو بالنار إلا لما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة.
قالت بأبي وأمي أنت يا رسول الله والله ما أدري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني والله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. الملاحظة 23 تنظيم المسيرات والتظاهرات.
أيوة، على هذا المسح، على هذا فلا يجوز لأحد، باقي سطرين
عفوا، وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يقطع بأن فلانا عند ربه يرزق، ولكن يقول أرجو له الخير وأرجو له الجنة وأرجو أنه شهيد. الملاحظة 23 تنظيم المسيرات والتظاهرات، والإسلام لا يعترف بهذا الصنيع ولا يقره، بل هو محدث من عمل الكفار فقد انتقل من عندهم إلينا، أفكلما عمل الكفار عملا جاريناهم فيه وتابعناهم عليه. إن الإسلام لا ينتصر بالمسيرات والتظاهرات، ولكن ينتصر بالجهاد الذي يكون مبنيا على العقيدة الصحيحة والطريقة التي سنها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولقد ابتلي الرسل وأتباعهم بأنواع من الابتلاءات فلم يؤمروا إلا بالصبر، فهذا موسى عليه السلام يقول لبني إسرائيل رغم ما كانوا يلاقونه من فرعون وقومه من تقتيل الذكور من المواليد واستحياء الإناث، يقول لهم ما أخبر الله عز وجل به عنه. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبعض أصحابه لما شكوا إليه ما يلقونه من المشركين، إن من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل منهم فيوضع في المنشار في مفرقه حتى يشق ما بين رجليه ما يصده ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الرجل من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فهو لم يأمر أصحابه رضي الله عنهم بمظاهرات ولا اغتيالات.
الآن يسموها سلمية، مظاهرة سلمية، تبدأ سلمية وبعدين تطلع غير سلمية. لا حتى لو كان سلمية يتركوا فيها صلاة الجماعة، يختلطون الرجال بالنساء، تتعرض المحلات التجارية للنهب والسلب، هذا المتظاهرين، وأشياء كثيرة ترتب عليها، ولو لم يكن فيها إلا التشبه بالكفار، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم تشبه بقوم فهو منهم.
قال رحمه الله الملاحظة 24 تدبير الاغتيالات، انظر كتاب النقط فوق الحروف الإخوان المسلمون والنظام الخاص، لمؤلفه أحمد عادل كمال أحد أعضاء الإخوان. انظر الصفحة من هذا الكتاب موضوع النقراشي الذي كان وزيرا للداخلية ووزيرا للمالية، وأصدر النقراشي أمره بحل جماعة الإخوان المسلمين، ولم تنقضي 3 أسابيع حتى سقط النقراشي في عرينه بوزارة الداخلية برصاص الإخوان المسلمين.
عندهم حق تفين والعياذ بالله ولاة الأمور ولمن ها يكون لازم
وكان لذلك أسباب 3 كما أفصح عنها عبد المجيد أحمد حسن الذي اغتاله: تهاونه في وحدة مصر والسودان، وخيانته لقضية فلسطين، واعتداؤه على الإسلام بحل الإخوان المسلمين كبرى الحركات الإسلامية في عصرها. وانظر من نفس الكتاب تحت عنوان كيف اغتيل الخزندار: وأنا لا أنصب نفسي خصما للإخوان في فعلتهم، ولا أدافع عن أعداء الإسلام إلا أني أفهمهم أن مثل هذا الصنيع لا يقره الإسلام. فالله تعالى يقول: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. والله تعالى لم يرضى الغدر من عباده المؤمنين حتى ولا في حق الكفار الصرحاء. قال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية يقول تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة، أي نقضا لما بينك وبينهم من المواثيق والعهود، فانبذ إليهم عهدهم على سواء، أي أعلمهم أنك نقضت عهدهم حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب عليهم، وأنهم حرب عليك، وأنه لا عهد بينك وبينهم على سواء، أي تستوي أنت وهم في ذلك. انتهى كلامه. ثم أورد حديثا من مسند الإمام أحمد عن سليم بن عامر قال: كان معاوية يسير في أرض الروم، وكان بينه وبينهم أمد، فأراد أن يدنو منهم، فإذا انقضى الأمد غزاهم، فإذا شيخ على دابة يقول: الله أكبر، وفاء لا غدر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. قال: فبلغ ذلك معاوية فرجع، وإذا بالشيخ عمرو بن عبسة رضي الله عنه. وهذا الحديث رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقد أنكر صنيع الإخوان في الاغتيالات الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه المسمى وصول من السياسة الشرعية في الدعوة إلى الله، فقال: واليوم ابتلينا بمن يتصدر الدعوة إلى الله سبحانه، فينتحلون الاغتيالات السياسية.
لأن الإخوان السروريين يكرون على الإخوان، والإخوان يكرون على السروريين، فلا يغرنكم يعني من يتكلم على الإخوان إذا يكون من السروريين، والسروريين فرع على الإخوان. أذكر هذا يعني بعض الناس اللي كانوا على منهج الإخوان وبايعوا على الفكر الإخوان كانوا يذكرون السروريين بسوء، كانوا يذكرونهم بسوء من الإخوان، يذكرون هؤلاء السروريين بسوء، وبينهم عداء، لكنهم الإخوان وأصحاب مع ضد السلفية، ضد أهل السنة السلفية، يتحدون في وقت الحاجة وكذا يكونون سواء، لكن لما يكونون يعني ما في مشاكل وكذا يعني فيكون بينهم عداء فيما بينهم. ها نعم، يعني تجد هذا ينكر على الإخوان تحسبه سلفي وليس بسلفي، وهو حزبي والعياذ بالله. فعبد الرحمن عبد الخالق كان من الإخوان ثم تركهم إلى السرورية وأصبح عادياً عادياً. الله أعلم.
يوم استقبلت المظاهرات هذه اللي فات على بارك وزي كذا هذا صلح له زخ وزي كذا يعني صلح له فلا
نعم سوا ففي الأزمات كلهم سوا في الأزمات كلهم يتحدون ضد أهل السنة أصحاب المنهج السنة.
الشيخ أحمد شاكر وصفه زي ما قال الشيخ إبراهيم الحميد في وصف لما جاء وقتب وصفه من الوصف الشرعي أنهم من الخوارج.
أكيد من الخوارج.
حتى أن الحكومة المصرية حاولت تطبيع الشيخ أساس أنه يسلم من الشاب في هذيك المرحلة. زار العميد نايف يقول أبوه عمره يمكن 16 سنة رحمة الله عليهم.
الله يرحمه. فضل الشيخ. فينتحلون الاغتيالات السياسية والأعمال الهمجية والغوائية والاستعانة على الباطل بالباطل. وإذا جئت تنصحهم وتقول لهم إن هذه أخطاء اتهموك بالكفر والزندقة والمروق ومخالفة سبيل المؤمنين والمجاهدين. وإن قلت لهم اعترفوا بأخطائكم لتتجاوزوها زعموا لأنفسهم وقادتهم العصمة وأنكروا الحقائق وجادلوا بالباطل. ولولا أن الدين الذي يحتمون به عظيم ما قد نشره غيرهم لما وجد هؤلاء طريقا إلى قلوب الناس وعقولهم. انتهى كلامه. قال الشيخ رحمه الله وإنهم حين يعملون مثل هذه الأخطاء الفادحة وهم يزعمون أنهم دعاة إلى دين الله يحملون الدين تبعة أخطائهم وأخطاء كل من نصبوا إلى الدين عند عامة الناس وغوغائهم ومن يريدون تشويه سمعة أهل الدين لينفروا عنه. فكان في ذلك مساهمة في التنفير عن الدين وتشويه لسمعة الدين وأهل الدين وإعانة منهم لكل عدو متربص يستغل الإثارة ضد الدين الحنيف. ولقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين نفاقا اعتقاديا بعد أن عرف أعيانهم خوفا من أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه فيستغل ذلك أعداء الدين في التنفير عن الدين مع ما لقي منهم. فقد هموا بالإطاحة به ليلة العقبة لولا أن الله عز وجل قد عصمه وأخبر حذيفة بن اليمان بأسمائهم واستسره. وقبل ذلك قال عبد الله بن أبي مقالته التي ذكرها الله في سورة المنافقين ففضحه الله وأظهر ما كان يكتمه من عداوته للدين وللرسول الذي جاء به صلى الله عليه وسلم حتى عرض ابنه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله ويأتيه برأسه خوفا من أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بقتله فتحمله الحمية أن يقتل مؤمنا بكافر فيكون من أهل النار. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال بل نترفق به ونحسن صحبته ما دام معنا. وما كان المانع للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل المنافقين مع معرفته بأعيانهم إلا أن يشاع في العرب أنه يقتل أصحابه فيستغلها أعداء الإسلام في التنفير عن الإسلام. وإن الواجب على أصحاب كل دعوة إسلامية يزعم أصحابها أنهم يدعون إلى الإسلام أن يتقيدوا بأوامر الإسلام ونواهيه وآدابه ولا يذهب بهم الهوى مذاهب تنأى عن الإسلام كثيرا أو قليلا. إن الإسلام دين النقاء والوفاء وليس للغدر والخيانة فيه مكان. ونحن نعلم أن الإسلام أباح للإنسان إذا ظلم أن ينتصر ولكن بالطريقة المشروعة وليس بالطرق الملتوية وبقدر مظلمته فقط لا زيادة. فمن سبك واحدة فلا يجوز لك أن تسبه اثنتين وإن عفوت كان ذلك خيرا لك. الملاحظة 25
آخر ملاحظة على الإخوان المسلمين. طبعا في ملاحظات استكملها الشيخ في الرد السلام معقول المتصل مجهول وركز على ملاحظة دعوة بالتقارب بين الأديان ووحدة الأديان وأن يكون القرآن والتوراة والإنجيل في مصحف واحد. الشيخ تكلم في هذا الكتاب عن هذا الموضوع بشكل أوسع. نعم.
الملاحظة 25 أنهم يزهدون في علماء السنة وينبزونهم بالألقاب فيصفون بعضهم بأنه عميل والبعض الآخر بأنه مداهم وتارة يقولون عنهم إنهم علماء الورق وعلماء الحي.
تكفير الناس عن الاستماع لهم، استماع علماء الدعوة السلفية استفادة منهم، فهم يأتون بهذه الألقاب مثلا أنا يقولون جامية ويقولون مدخلية ويقول كذا وكذا من أجل نفر باهري عشان ينفروا الناس عن سماع دروسهم وكلامهم. نعم.
وعلماء الحيض والنفاس وأنهم يجهلون الواقع وإلى آخر القاموس الذي نفثه قادتهم في صدورهم فينفرون الشباب عنهم ويزهدون فيهم وفي حلقاتهم فلا ينظرون إليهم إلا بعين الاحتقار، وينشأ عن ذلك حاجز وحجاب يفصل بين هؤلاء وهؤلاء أي بين العلماء والطلاب، وتكون النتيجة مرة والعاقبة سيئة، لأنهم إذا زهدوا في علمائهم واتهموهم على الدين سيقيسون الأمور بأهوائهم وما يسيرهم به قادتهم، وبحكم جهلهم بكثير من الأحكام الشرعية سيقعون في أخطاء كثيرة يظنونها صوابا فيستمرون عليها فتموت بسبب ذلك سنن وتروج بدع وتفشو، ويحملها بعضهم عن بعض حتى يأتي زمان يظن الناس فيه أنها سنة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. يقول عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه خطوط رئيسية لبعث الأمة الإسلامية، وهو واحد من هذا النمط وإن كان يخالفهم أحيانا كما سبق أن نقلت عنه نقده لمنهج الإخوان في الاغتيالات. قال واليوم للأسف نملك شيوخا يفهمون قشور الإسلام على مستوى عصور قديمة تغير بعضها نظام الحياة تغير بعدها نظام حياة الناس وطرائق معاملاتهم. ما قيمة عالم يقرأ آيات الربا ولا يفهم نظام المعاملات الربوية القائم الآن؟ وما قيمة عالم لا يستطيع الرد على ملحد يزعم أن قطع اليد في السرقة وحشية وأن الزواج بأربعة نسوة همجية ورجعية؟ وما قيمة عالم بالشريعة يزعم أن السياسة ليست من الدين وأنها وقف على هذا الطابور الجاهل من محترف السياسة ولصوصها؟ وما قيمة عالم بالشريعة لو دعي إلى نداء الجهاد وحمل السلاح يقول ليس هذا من شأن رجال الشريعة، إننا نستطيع فقط الفتوى في الحلال والحرام والحيض والنفاس؟ ثم استطرد في كلامه وضرب مثلا لهذا النمط بعالم جليل وشيخ عبقري علامة قل أن يرى مثله، فسر كتاب الله بتفسير عظيم سماه أضواء البيان، ورغم أنه أثنى عليه إلا أنه دس السم في الدسم فقال ولكن هذا الرجل لم يكن على شيء من مستوى عصره، فما كان يدرك جواب شبهة يوردها عدو من أعداء الله ولا كان على استعداد لسماع هذه الشبهة إلى آخره.
يعني يطعن في العالم والعياذ بالله، وعلامة أهل البدع الطعن في أهل الأثر. إذا رأيت شخص يثني على المبتدعين ويذم السلفيين العلماء السلفيين فاعلم أنه صاحب بدعة
إلى آخر ما قال. انظر الكتاب المذكور وأقول قاتلك الله يا عبد الرحمن، أكان هذا جزاء شيخك منك أن ترميه بهذا البهت فتزعم أنه على سعة علمه يعجز أن يرد شبهة يريدها عدو من أعداء الله عليه، وقد فسر كتاب الله بتفسير لم يسبق إلى مثله، وهو يحفظ أقوال الفقهاء والأصوليين في كل حكم، ويحفظ أشعار العربي وأقوال اللغويين وخلافهم وما يستشهد به لكل قول أو كل فريق. أتراه وقد حفظ كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل العلم يعجز أن يرد على مارق من المارقين شبهة إلحادية؟ إن هذا لهو الافتراء والكذب والظلم، فلو ضربت مثلا بغير هذا الرجل إذا كان في الإمكان أن يصدقك بعض الناس، ولكن الله يريد أن يظهر تجنيك عليه وظلمك له، فاتق الله.
أهل البدع مهما أخفوا ما عندهم من البدع، إلا أن ستظهر بدعهم على فلتات ألسنتهم، وإن لم تظهر فسيظهر هذا في من يجالسون، لأن أهل البدع يتكتمون كل شيء إلا الصحبان، لا يمكن يترك أصحابه ولا يمكن يجلس عند أعدائه، يعني من السلفي لا يمكن يجالس سلفي، مستحيل أن يجتمع النار والماء.
سبحان الله.
يجلس مع استغفر الله مع اليهود والنصارى، يعني من ضل عن الحق، ولا يجلس مع أهل السنة السلفية. نعم، هذه طبيعته والعياذ بالله.
فاتق الله وتب إليه وامسح ما كتبته في هذا المقطع من رميك للعلماء بالجهل والعجز والخور. أتريد من العلماء أن يعكفوا على نظام المعاملات الغربية فيدرسوه، وهم قد درسوا الشريعة وآمنوا بأنها هي الحق وما سواها باطل، فلا يعرض عليهم نظام من نظم الجاهلية إلا عرفوه وبينوا بطلانه بما عندهم من علم الشريعة الذي هو مهيمن على كل علم؟ ثم أرني عالما واحدا من العلماء بحق يقول إن السياسة ليست من الدين، أو واحدا من العلماء بحق يدعى إلى الجهاد في سبيل الله فيأبى ذلك. وأخيرا أرني القشور التي في الدين الإسلامي وبين لي ما هي. إن الإسلام كله حق لا باطل فيه، وصدق لا كذب فيه، وجد لا هزل فيه، ولب لا قشور فيه. وأخاف على من زعم أن في الإسلام قشورا أن يكون قد خرج منه وصار مرتدا. فاتق الله يا عبد الرحمن وتب إليه، لا يحملك التحزب والعصبية أن ترمي الدين بما ليس فيه، وأنت تزعم أنك تدعو إليه وترمي حملته من العلماء الربانيين بما ليس فيهم، فالتوبة مواتية وممكنة الآن. وأخيرا، فهذا واحد من أهل هذا المنهج، بل ربما قيل إنه من المعتدلين فيهم، يتهم العلماء ويزدريهم ويرميهم بما ليس فيهم، ويزعم أنهم فهموا من الدين قشورة. إنه يسير على نمط الغزالي ويضرب على الوتر الذي ضرب عليه الغزالي، ويأتي من ينتقد السلفية الجديدة كما زعم، فيزعم أن السلفية الجديدة سلفية عرفت من الإسلام قشورة، يقلد بعضهم بعضا. فهل لا بينوا لنا القشور التي في الدين حتى نعلمها؟ ولكنه التقليد الأعمى.
هذا ذكروا في المسائل الظاهر اللي تاب منها آية الغني، الله أعلم أن في الدين لب وقشور، وهذا كان يعني أخذ منه، يعني عاد أخذ من هذا عبد الرحمن بن خالد.
قال تعالى أتواصوا به بل هم قوم طاغون.
هو ذكرها في 17 مسألة، يظهر أنه تاب منها. جاءت ورقة زمان قبل عام 1416 وفيها أخطاء هذا الكلام، أنه تراجع وزع الإخوان، ومن المسائل هذا أيوه أنه تاب واستغفر الله من هذا الكلام.
قال رحمه الله: فصل. كلام محمد سرور زين العابدين في نقده لمنهج الإخوان. ومن ولائد
السروري ينتقد الإخوان، يعادي الإخوان، ويغتر الشخص لما يتكلم واحد على الإخوان، تقول ما شاء الله اسمه، ما شاء الله سلف، ما شاء الله عمل على السروري، فإذا هو العياذ بالله منهم بس بطريقة ثانية، والعياذ بالله. لذلك هم أخطر من الإخوان الصراحة، بيقول لك أنا إخوان. نعم.
ومن ولائد الإخوانية السرورية والقطبيون، وهما فرقتان أو حزبان انفصلتا من الإخوانيين. فالسرورية تنسب إلى محمد سرور بن نايف بن زين العابدين، الذي هو الآن مقيم في مدينة لندن، ويصدر مجلة تسمى مجلة السنة. وأمامي الآن مقال مطول بعنوان السرورية، كتبه هو بنفسه، وهاجم فيه الإخوانية بعد أن عمل فيها 10 سنين كما ذكر
الشيخ أحمد رحمه الله في الفتاوى الجلية اللي جمعته له 50 سؤال وإجابة، ذكر في الأخير ملخص، أن أعطانا ملخص عن الجماعات، فذكر ملخص عن القطبيين، ملخص عن السروريين، ملخص عن الإخوان. ملخص عن جماعة التبليغ والمنهج الصحيح ومنهج السنة. فهذا ممتاز يعني لو رجعتم إليه تعرفون النقاط الأساسية عند هذه الجماعات. نعم. ها؟ في الفتاوى الجلية أنا جمعت للشيخ 50 سؤال إجابة. في آخر سؤال سألنا الشيخ عن ما هي الجماعات أو أعطنا تفصيل مختصر عن جماعات فذكر عن جماعات فقال القطبيين والسروريين والتبليغ والإخوان المسلمين وذكر كل واحدة أبرز الأشياء اللي عندهم فنفع الله تعالى بها. وهذه النقاط درسها في أول دورة في القرعاوي عام 1416 دورة الشيخ عبد الله القرعاوي أول ما كانت في المعهد العلمي يعني أعطى الطلاب العلم واللي حاضر في الدورة أعطاهم هذا الملخص وشرح لهم. نعم. وهذا الهدف من إنشاء هذه الدورة من أجل تبين للناس خطر الجماعات الحزبية وأبرز ما عندهم. نعم.
قال فيه بعد رحلة في هذه الجماعة استمرت 10 أعوام هيأ الله لي أجواء علمت من خلالها أن الدعوة إلى الله يجب أن تكون من خلال عقيدة ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم ولم تكن الجماعة التي أنتسب إليها كذلك وكنت أحاول التوفيق بين قناعاتي الجديدة ووضعي في هذه الجماعة ولكن هيهات فالمسافة بعيدة والخرق يتسع صحيح أن الجماعة في المنطقة التي يقيم فيها ليس فيها أشاعرة أو متصوفة أو معتزلة ولكن هذا الصنف موجود في أماكن أخرى وبينهم مسؤولون من كبار أهل الحل والعقد في إطار بلاد الشام أو في إطار البلدان العربية وهؤلاء عند منتسب الجماعة ثقات وغير مسموح بنقدهم أو تجريحهم لأن الأصل في توثيقهم انتماءهم لهذه الجماعة وليس الأصل مناهجهم وليس الأصل منهاجهم وتصوراتهم التي يدعون إليها وهذا العمل الحزبي يجعل الفرد المنتمي إلى هذه الجماعة يشعر بأن فلانا الصوفي أقرب إليه مرات ومرات من فلان السلفي لسبب بسيط جدا فالأول من الجماعة والثاني مستقل ولا ينتمي لأي جماعة لقد سئمت من سياسة التجميع على أساس غير سليم وصرت أعتقد فشل سياسة وتخطيطها
وليس الخبر كالمعاينة الإنسان يعيش بين أهل البدع ويعرف ما عندهم ليس كمن يقرأ عنهم فهو عرف المعلومة عنهم من قرب فيؤخذ بقولي في هذا الباب.
نعم. وما شهدت به الأعداء والحق ما شهدت به.
نعم. نعم. نعم.
لقد سئمت من سياسة التجميع على أساس غير سليم وصرت أعتقد فشل سياسة وتخطيط هذا الخليط من الخلائق وإن زعموا أنهم من النصر قاب قوسين أو أدنى ومللت ترداد من حولي ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه كيف يعذر بعضنا بعضا في اختلاف التضاد وهذا الإعذار يعني أنه لا فرق لا يستحق الذكر بين السلفيين وأهل الاعتزال وغيرهم من أهل البدع والخرافات إن الغوغائية التي هي تجعل هؤلاء الناس يرددون هذه المقولة وعندما يتحررون من الغوغائية والسطحية سوف يشعرون بخطر هذا الشعار وفضلا عن هذا وذاك لم أجد مسوغا لتقديم قول قادة هذه الجماعة على كل قول وإن كان هذا القول شرعيا وعليه أدلة واضحة من الكتاب والسنة حاولوا تأويل هذه النصوص حتى لا تتعارض مع أقوال القادة وهذه هي مشكلة الأتباع يغالون في حب قادتهم ويزداد هذا الغلو مع مرور الزمن وقلة العلماء العاملين واندراس العلم ثانيا كنت صغيرا عندما انتسبت إلى هذه الجماعة
هذا كلام محمد سر زين العابدين
وكنت أفتقد الحد الأدنى من العلوم الشرعية التي تمكنني من معرفة حدود الطاعة ولهذا فقد كنا نخضع لمزاجية المسؤول عنا كان يأمرنا بأن نقاطع فلانا لأنه انحرف عن خط الجماعة وكنا نستجيب له لأن نعتقد أن طاعة هذا المسؤول طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وهو أي المسؤول الذي علمنا هذا الاعتقاد وكنا نعلم بطريقة أو بأخرى أن هذا الأخ الذي قاطعناه لم ينحرف عن خط الجماعة ولم يتخلى عنها أو يناصبها العداء، ولكنه اختلف اختلافا شخصيا مع صاحبنا الذي أمرنا بمقاطعته، وكنا في هذه الحالة نبحث عن أعذار المسؤول عنا، فإن لم نجد أوهمنا أنفسنا بأن الجماعة على خير ما يرام، ويجب ألا نشتغل بما لا يعنينا. انتهى كلامه. قال رحمه الله: وبعد هذا الهجوم العنيف والنقد اللاذع الذي سمعناه، إلا أنه هجوم في محله ونقد أصاب المقاتل في جماعة الإخوان، لأنه صدر عن رجل عاش في هذه الجماعة 10 سنوات، عرف خلالها أشياء كثيرة من الأخطاء، وكل من انتقده يؤيد ما لاحظه أهل العلم على هذا المنهج، ودونته في ملاحظات السابقة. فأول من انتقده هو ذلك الخليط بين البشر بين قناعات متباينة وعقائد متضادة واتجاهات مختلفة، مما لا يستسيغه عقل ولا يقره شرع. وثانيا قوله: وهذا العمل الحزبي يجعل فلانا الصوفي أقرب إليه مرات ومرات من فلان السلفي لسبب بسيط جدا، فالأول من الجماعة والثاني مستقل.
يعني ما نظر لفساد عقيدته، نظر لكونه ترك لكونه مع الجماعة، وهذا السلفي ليس على مع الإخوان فعاده. نعم.
ويتبين من هذا شؤم الحزبية، وأنها توجب على صاحبها أن يتولى من يجب بغضه وعداوته، ويبغض من يجب حبه وموالاته، لا لشيء سوى أن الأول من أهل هذا الحزب والثاني من خارجه. ثالثا قوله: سئمت من ترداد من حولي، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وقد أنكر هذا التعبير الباطل الذي يتنافى مع أعظم الأسس في دين الإسلام. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله الآية. رابعا ذكر أن الغوائية هي التي تجعل هؤلاء الناس يرددون هذه العبارة بدون تفكير ولا تأمل لما وراءها من نتائج سيئة. خامسا قوله: وفضلا عن هذا وذاك، لم أجد مسوغا لتقديم قول قادة هذه الجماعة على كل قول، وذلك أنه لمس أن أصحاب الحزب يقدمون أقوال قادتهم حتى ولو خالفت النصوص الشرعية، وأنهم حينئذ يتأولون النصوص لتوافق أقوال أئمتهم. سادسا تعظيم التابعين للمتبوعين ومغالاتهم في حبهم يؤدي بهم إلى أنهم يرفعونهم فوق منزلتهم، ويعطونهم ما ليس لهم، ويتخذونهم مشرعين من دون الله. سابعا استنكر أيضا تحكم القادة في حريات من تحت أيديهم، فيأمرهم القائد أن يقاطعوا فلانا لأنه انحرف عن خط الجماعة حتى ولم يكن منه انحراف ولكن مجرد هوى. ثامنا ويستنتج من هذا دليل على صحة ما قلناه من أنهم يحذرون ممن لم يكن معهم يوما من الدهر من العلماء، لا لشيء سوى أنه ليس من الجماعة، ليس من جماعة الحزب. تاسعا إيمانهم بالنظام الديمقراطي الغربي في الاستفتاء، وأن من أخذ أصواتا أكثر كانت له الشرعية في نظرهم حتى ولو زاد صوتا واحدا أو صوتين، واعتقادهم أن هذا يوجب الشرعية، فما هي الشرعية التي اكتسبها في ذلك؟ عاشرا أن الرئيس الذي يصل إلى سدة الرئاسة يصبح ديكتاتورا متسلطا، يفصل من يشاء ويعين من يشاء، لا من أجل المصلحة ولكن من أجل الهوى. وإذ قال قولا: وجب على الأعضاء أن يرفعوا أيديهم بالموافقة سواء كان حقا أو باطلا، والويل لمن خالف أو رفع رأسه مستنكرا. وقد يحدث
دولة أوامر دولة، يعني كأنهم دولة. نعم.
وقد يحدث التخاصم وتبادل التهم، وتنفصل عن الجماعة جماعة أخرى، إلى آخر ما ذكر. قلت: وفي هذا دليل لما قررته سابقا من أن الحزبية مثل الجرثومة تنقسم، وكل قسم من القسمين ينقسم، وهكذا دواليك.
ثم أخبر الشيخ بالجرثومة. ما شاء الله.
ثم
أقول هذا عند مين؟ عند أهل في زند الكيمياء جرثومات الجسم بتشرب ها الأحياء
نعم والشربات بالجرثوم ما شاء الله.
تفضل.
ثم أخبر أنه قرر انفصاله عن الجماعة لما عرف عندهم من السلبيات التي ذكر وغيرها، ثم قال: بعد انفصالي عن الجماعة وضعت لنفسي ثوابت ومنطلقات محددة لا أحيد عنها ولا أستبدل بها غيرها، وقد مضى على مسيرتي في الطريق الجديد أكثر من 20 عاما، ومرور هذه الأيام زادني قناعة واستمساكا بهذه الثوابت. قال رحمه الله: من هذه الثوابت ما يلي: أولا، أصبح الأصل عندي الالتزام بعقيدة ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. ثانيا، لم يعد العمل الإسلامي
هذا كلام من هذا كلام حماس سرور صح؟ ما أدري الله ما
الشيخ أحمد.
طيب تفضل. لا هذا كلام الظاهرة كلام حماس سرور.
ثانيا، لم يعد العمل الإسلامي عندي دعوة سلفية وحقيقة صوفية، لأن مثل هذا الخليط لا يصلح أساسا لوحدة العمل الإسلامي، ولا يؤدي إلا الخصومة والفرقة والتناحر. ثالثا، أن العمل الإسلامي لم يعد شعارا يردده البعض دون تدبر لمعناه، كقول القائلين: ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فإني لا أعذر من كان اختلافي معه اختلاف تضاد. رابعا، ولم يعد عقلي يتصور وجود جماعة واحدة فيها السلفي والصوفي والأشعري والخارجي ودعاة الاعتزال والعقلانية وغير ذلك من العقائد والاتجاهات المختلفة المتباينة. خامسا، وعندما نقول إن الأصل عندنا الالتزام بعقيدة ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، فإنما نقصد به رجال خير القرون المفضلة، وليست السلفية عندنا تقليد رجل من الرجال المعاصرين في كل ما يقوله ويفتي به. فمثل هذا النوع من التقليد نعتبره لونا من ألوان الحزبية الضيقة، وشكلا من أشكال التعصب المذهبي المذموم. والعالم مهما على شأنه وعما فضله وعلمه، لا بد أن نأخذ من قوله ونرد. سادسا، ليس لي عملي هذا تسمية معينة لسببين. الأول، نحن جزء من أهل السنة والجماعة، ونعمل من أجل عودة الجميع إلى هذا الكيان الكبير. وكلما ذكرنا أهل السنة والجماعة فإنما نقصد به ما كان عليه سلف الأمة الأخيار إلى آخره. ثانيا، رأيت كثيرا من الأحزاب والجماعات الإسلامية يتعصبون للإسم الذي أطلقوه على أنفسهم، ويصبح هذا الإسم شعارا يميزهم عن غيرهم، إلى أن قال: وإذا كان الأمر كذلك فمن أين أتى الظالمون باسم السرورية، وفي أي مصنع من مصانع كذبهم لفقوا هذا الإسم. انتهى كلامه. أردت نقله من مقاله بالتصرف.
أقرأ الحاشية، بس الحاشية طويلة طويلة طويلة.
وعلى هذا فإن كلام محمد سرور زين العابدين في نقده للمنهج الإخواني في محله، وهو نقد في الصميم، ومن قال كلمة الحق يجب أن يقال له صدقت. وأما قوله بأنه في منهجه الجديد أخذ بالمنهج السلفي، فهذا أولا فيه نظر، فإنه إن سلم له هذا في أشياء كأن يكون قد أخذ بالمنهج السلفي في الأسماء والصفات والولاء والبراء، وهذا حسب ما يظهر من كتاباته هذه. أما التفصيل والطريقة في المجال العملي فهذا شيء لا أعلمه، وأسأل الله أن يوفقه ويوفق جميع الدعاة إلى السير على النهج الصحيح وأخذه بحذافيره. إلا أني ألاحظ على الشيخ عدم تصريحه بالبدء بتوحيد الألوهية الذي بدأت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، كما أخبر الله عز وجل عنهم بقوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثانيا، الذي ظهر لنا وبلغنا عن الفرقة التي تسمى بالسرورية بقطع النظر عن كونه هو الذي سماها بهذا الاسم، أو هي سمت نفسها أو سماها بهذا الاسم بعض القادة فيها، فكل ذلك جائز، وإنما الذي يهمنا هو العمل. فهل كانت هذه الفرقة كما قال مؤسسها أنها على المنهج السلفي تماما، أم أنهم تنكروا له وتنكبوه في بعض الأمور التي تعتبر من الصميم؟ هذا ما سنراه في السؤال الآتي. كتب لي سائل ما فقال: فضيلة الشيخ، أسأل الله أن يشرح صدرك للحق، إنني ولله الحمد هداني الله إلى الصواب، ولكن مع استقامتي هذه وجدت مجموعات سرية تقوم بأنشطة سرية وبرامج فكرية معاصرة، وهي عبارة عن سلسلة من الحلقات السرية حتى المسؤول عنا لا نعرف من يقوم بتوجيهه، وهي تقوم بسب ولعن الحكام والبحث في الواقع أكثر من طلب العلم الشرعي، ويقولون إن الذي يفقه الواقع أفضل من علماء هذا الزمن، وهم يتلقون تربيتهم من بعض المعاصرين الفكريين، وصلتهم بالسلف الصالح والأئمة قليلة جدا بدعوى أن هذا العصر لا يصلح إلا لهذه الفكرة. وهذه المجموعة تسمى السرورية أو القطبيين، وأنا منتظم فيها ولي فيها 4 سنوات، ووالله لم أستفد أي شيء، فما هي نصيحة والدي الغالي؟ فأنقذني من هذا الأمر بالنصيحة الفاضلة.
هرب من الإخوان ودع في السرورية، كلهم سواء.
وقد أجبته بما يلي: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أصحابه، أما بعد، فإن هذه المجموعات السرية مجموعات مبتدعة ويتضح ذلك من الأمور الآتية: أولا، السرية والتكتم في دعوتهم بدون حاجة إليه، فالدولة مسلمة تؤيد الدعوة وتعين عليها وتضع مرتبات لأهلها، والمجتمع مسلم يؤيد كل دعوة إصلاحية ويتضافر معها، فما هو الداعي للسرية؟ إلا أنهم عندهم في دعوتهم أمور غير تعليم الأحكام الشرعية، يريدون التكتم عليها حتى يصلوا إلى مآربهم.
هذا كلام الشيخ محمد. الدولة مسلمة، قلت
الحاشية. قلت: لكن محمد سرور لا يرى هذا، بل الذي يراه أن حكامها أخبث من العلمانيين، كما بينت هذا من هذا الكتاب في الهامش، ونقلت ذلك عن مجلته المسمى زورا بالسنة. استمع إليه حيث يقول معلقا ومتهكما بتأييد الدولة للدعوة والدعاء: يا للعجب من تناقضات دولة فهد وأشقائه، يفتخرون بإرسال الدعاة إلى جميع بلدان العالم ويدفعون لهم المكافآت، ويمنعون الدعاة الأحرار المتطوعين في بلدهم، يمنعونهم حتى في رفع صوتهم بالدعوة إلى الله داخل بيوتهم. ترى ماذا أبقى هؤلاء الظلمة، يعني خادم الحرمين وإخوانهم وفقهم الله، للقذافي والأسد وصدام وجنرالات الجزائر. قلت: فانظر إلى الفرق بين مواقف أهل العلم المتمثل في اعترافهم بالفضل لهذه الدولة وفقها الله في إرسال الدعاة ودعمهم وتأييدهم، ولا يعرف الفضل لأهله إلا أولو الفضل، وبين موقف هذا الخارجي التكفيري المحترق عليه من الله ما يستحق محمد بن هادي. قال ثانيا: الحزبية والتنظيم الذي يفرق الأمة ويجعلها فرقا متعادية، يبغض بعضها بعضا ويتنكر بعضها لبعض، فكل حزب يرى أن الحق ما هو عليه دون غيره، فتعاطفون ويتناصرون فيما بينهم، بيد أنهم لا يفعلون ذلك مع غير حزبهم، وهذه بدعة تشطر الأمة وتفرقها، رغم أن الأمة واحدة حسب التوجيه القرآني الكريم. قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ثالثا: من بدعهم الإمارة في الحضر، وهذه بدعة يستعبدون بها الأحرار، فلا يتحرك أحد ممن انتظموا في حزبهم إلا بعد إذن أميره، علما بأن هذا لم يطلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه، ولا أمر الله عز وجل عباده بذلك، أي بأن لا يتحركوا إلا بعد استئذان نبيهم، إلا إذا كانوا معه على أمر جامع كالغزو مثلا. قال تعالى: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. أما بدون ذلك فكل منهم يذهب لحاجته، لا يحتاج أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن هؤلاء القوم يلزمون الناس بما لم يلزمهم به الله ولا رسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. رابعا، من بدعهم وجرائمهم لعن الحكام وسبهم والتزهيد فيهم وعدم اعتبارهم ولاة تجب طاعتهم، وهذا خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فمن منا اليوم ضرب ظهره بدون حق وأخذ ماله بدون حق. إن دولتنا ولله الحمد تعطينا ولا تأخذ منا، بل نحن في أمن ورغد عيش تغبطنا عليه جميع الأمم، فما هو الداعي للعن ولاة الأمور وسبهم؟ أما المنكرات فهي قد وقعت في أبهى العصور وأفضلها، كعصر الخلفاء الراشدين وعصر بني أمية وأول دولة بني العباس التي هي العصور المفضلة. اقرأوا التاريخ وانظروا ما تجدون فيه من زمن السلف الصالح والأئمة المتبوعين كالإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل. ولما وصف النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولاة الجور قالوا: أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي حديث آخر قال: لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان.
قرأ الحاشية: ولم يتسر سبهم على الحكام عن سروريين.
الحاشية
قبل الصفحة اللي قبلها. في رابعا تحت السطر الثاني حسن الرقم وتحته الحاشية.
ولم يقتصر سبهم على الحكام، بل يتناولون علماء السعودية بالسب والتنقص والتجريح، ويسميهم محمد بن سرور بعبيد السياسة وعبيد الحكام، كما قال له وكما في مقال له في بعض أعداد مجلته المسماة ظلما بمجلة السنة. وقال في الكتاب 23 من هذه المجلة تحت عنوان المساعدات الرسمية، قال: وصنف آخر يأخذون ولا يخجلون ويربطون مواقفهم بمواقف سادتهم، فإذا استعان السادة بالأمريكان انبر العبيد إلى حشد الأدلة التي تجيز هذا العمل، ويقيمون النكير على من يخالفهم. وإذا اختلف السادة مع إيران الرافضية تذكر العبيد خبث الرافضة وانحراف منهجهم وعدائهم لأهل السنة، وإذا انتهى الخلاف سكت العبيد وتوقفوا عن
توجيه. استفاد العلماء بالعبيد من باب التحقير، يعني لكلنا عبيد لله. نعم.
وتوقفوا عن توزيع الكتب التي أعطيت لهم. هذا الصنف من الناس يكذبون، يتجسسون، يكتبون التقارير ويفعلون كل شيء يطلب السادة منهم، إلى أن قال: يا إخواننا، لا تغرنكم هذه المظاهر، فهذه المشيخة صنعها الظالمون، ومهمة فضيلة الشيخ لا تختلف عن مهمة كبار رجال الأمن.
هذا كلام مسرور. نعم.
انتهى كلامه.
وإن دولتنا يعني الشاهد على أن السروريين من معتقداتهم الطعن في ولاة الأمور من العلماء والأمراء، وإن خالفوا الإخوان في أشياء ثانية. نعم.
المجالس السرية صحيح.
ونفس الفكرة، نفس فكرة الإخوان. ما يقدرون يظهرون معتقداتهم كأهل السنة، يظهرون معتقداتهم. نعم. فإن دولتنا
ولله الحمد تقيم الصلاة وتقيم الحدود وتحكم شرع الله وتحكم به في محاكمها، وتشجع على العلم وتعين عليه، وتعين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد رصدت له ميزانية وللدعوة والدعاء، فهي لا زالت والحمد لله بخير. فقل لمن يلعن الحكام السعوديين في هذا البلد ينظر في حكام المعمورة أجمع، هل يجد مثل الحكام السعوديين؟ بل إن الفرق كبير والبون شاسع. فليتق الله هؤلاء وليعودوا إلى رشدهم قبل أن يعاقبهم الله. ونحن لا نقول إن الحكام في هذه البلد معصومون من الخطأ أو أنهم ملائكة لا يخطئون، فكل بشر يخطئ ولا بد، ولكن ذلك لا يوجب سبا ولا لعنا ولا خروجا عن الطاعة ما داموا ملتزمين بالشرع في أغلب أمورهم على أنفسهم وعلى من تحت أيديهم. قال رحمه الله خامسا: أما فقه الواقع الذي لا زال هؤلاء يشقشقون به ويطنطنون، فنحن نقول لهؤلاء: إن كنتم تريدون بفقه الواقع ما ترتب عليه الأحكام الشرعية وتتبين به الفتوى مما يكون مناطا للحكم أو سببا له أو وسيلة إليه، فإن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين وابن فوزان والغديان واللحيدان والأطرم وعبد العزيز آل الشيخ وغيرهم من القضاة أو المفتين لم يصدروا الحكم أو الفتوى إلا بعد أن يعرفوا الواقع الذي يحيط بها ويؤثر فيها. وإن كنتم تريدون بفقه الواقع الاطلاع على أسرار الدول وأخبار أهل العصر مما يكتب في الجرائد والمجلات أو تتناقله وسائل الإعلام أو يستنتجه المحللون السياسيون أو غير ذلك، فإن لأهل العلم شغلا بأعمالهم التي نيطت بهم وأوكلت إليهم من الفتوة والتدريس والدعوة إلى الله عز وجل ما لا يتسع معه لشيء آخر، مع أنهم لم عن لهم قدرة محدودة. وهذا من خصائص وزارة الدفاع في كل بلد، أي التنبه لمكائد الأعداء ومخططاتهم والإعداد لكل أمر بما يناسبه. وأخيرا، فإني أنصحك بأن تبتعد عنهم وتهرب منهم.
بعد السائل يقول: السائل هذا اللي عاش مع 4 سنوات مع السروريين،
وتهرب منهم بعد أن تقرأ عليهم هذه الإجابة المختصرة، فإن أطاعوك ورجعوا، وإلا فابتعد عنهم وعن مجالستهم والسلام. وأخيرا، فمن هذا يتبين أن السرورية وليدة الإخوانية وتحذو حذوها في سب الحكام ولعنهم، وإن ادعى مؤسسها أنه على المنهج السلفي، إلا أن واقع السرورية الذي علمناه خلاف ذلك. ولست أقطع بأن هذه الجماعة تابعة لها، إلا أن
تابعة له
تابعة له ولست أقطع بأن هذه الجماعة تابعة له
تابع لمحمد السروري،
إلا أن الاسم يدل على المسمى، وكونه يقول إنه لم يسمي جماعته بهذا الاسم فلعله سماها بهذا الاسم بعض أتباعه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
إنما سميت الفرق القديمة بالقدرية والمرجية لأفعالها، فنسبت هذه الجماعة لمحمد السروري لأفعاله.
نعم. فلعله سماها بهذا الاسم بعض أتباعه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال قرأه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي ولا ينزعن يدا من طاعة. فما كان سب الحكام المسلمين ولعنهم من منهج السلف الصالح ولا من طريقهم، ولا يمت إلى منهجهم بصلة، وإنما هو منهج الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة. أما القطبيون فهم قوم درسوا كتب سيد قطب وتابعوه في كل ما قاله واعتقده، بل وعظموه كل التعظيم، مما جعلهم يتخذون كل ما قاله في كتبه حقا وصوابا وإن خالف الأدلة وبايان منهج السلف. ويتضح ذلك من الثورة الكلامية والإشاعات والإعلامية التي أشاعوها ضد الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حين رد على سيد قطب في بعض الأخطاء الاعتقادية الفظيعة، وجعلوه متجنيا عليه وظالما له، ولم يحملهم الإنصاف أن يعودوا إلى تلك الأماكن والأرقام التي أشار ربيع في كتابه إليها.
مثل كلام الشيخ صالح الفوزان لما يعني سئل عن الشيخ ربيع، فقال الشيخ ربيع رد على سيد قطب من كلامه، ورجعوا إلى كلامه في الكتب بالمصادر وما تجنى عليه. سبحان الله، كلام الفوزان وشغالة واحد. أيوه. نعم، إذا كان تجنى عليه ارجعوا للمصادر اللي الشيخ ربيع حال إليها على أنه فعل كذا وكذا، من تكفير الأصحاب ومن تكفير سيد أبو موسى عليه السلام وغيرها من الأشياء كثيرة.
ولم يحملهم الإنصاف أن يعودوا إلى تلك الأماكن والأرقام التي أشار ربيع في كتابه إليها، كالنيل من نبي الله موسى عليه السلام، والتحامل على عثمان رضي الله عنه، وإسقاط خلافته من بين خلافة الخلفاء الراشدين، وجعلها فجوة بينها ونيله من باقي الصحابة، وجهده بتوحيد الألوهية، وسلوكه مذهب الأشاعرة في تأويل الصفات، وتمييعه لكثير من المسائل العقدية وغير ذلك، فالله المستعان.
في بلد قدر دفل خلوا بعيد عنك شوية
نبدأ
سجل
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
خلوا بعيد شوية،
والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد بن عبد الله وعلى أهله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله تعالى وغفر له وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في المورد العذب الزلال فيما انتقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال، الباب التاسع في بيان ما انتقد على الإخوان المسلمين، الملاحظة 21، خروج بعضهم في جنح الليل إلى مكان بعيد عن البلد يزعمون أنهم يقرؤون فيه القرآن أو إلى آخره. ولقد دعيت مرة إلى إلقاء محاضرة في أحد المعسكرات، فكان من ضمن الأسئلة سؤال يقول: جماعة يخرجون من بعد صلاة العشاء إلى الأماكن البعيدة يزعمون أنهم يقرؤون القرآن، فهل تنصحني بالذهاب معهم أم لا؟ فقلت إجابة على هذا السؤال: لا أرى لك أن تذهب معهم، لأن هؤلاء لو كانوا صادقين أنهم يريدون أن يقرأوا القرآن لجلسوا في المسجد، أما الخروج في الليل إلى الأماكن البعيدة فأخشى أن يسول لهم الشيطان معصية، وبالأخص إذا كان معهم طالب صغير. وبناء على هذه
الإخوان المسلمين صحبة المردان أطفال الصغار والعياذ بالله، حتى حكى لي بعضهم أنه يفضل ينام معه هذا الشاب في بيته على غرفة النوم ولا تنام مع زوجته والعياذ بالله. المعصية تجر بعضها إلى بعض.
نعم.
هذا شيء ثاني.
نعم. وبناء على هذه الفتوى، فقد جاء بعضهم يعاتبني ويزعم بأنني أتهمهم بشيء أستحي من ذكره، فقلت سبحان الله، وهل يعقل أني أقول هذا؟ وبعد حوار ونقاش فقلت له: أذكر أني دعيت إلى معسكر ما وكان من ضمن الأسئلة كذا وكذا، وأجبت عليه بكذا، فتنفس الصعداء وخفت حملته قليلا، فقلت: أليس السلف كانوا ينهون عن الخلوة بالأمرد؟
الطفل الصغير يعني الذي لم تبقل لحيته وتنبت لحيته.
نعم. قال: نعم، وكان بعضهم يجلسه خلف ظهره.
أشهد الفتنة.
الملاحظة 22، مغالاتهم في شخص البنا، ومن ذلك ما ذكره جابر رزق نقلا عن مجلة الدعوة السنة الأولى العدد 7 من شهر جماد الأولى لسنة 70 و300 لصالح عشماوي عن حسن البنا قال فيها: قد كنت أوثر أن تقول رثائي يا منصف الموتى من الأحياء. ثم قال رحم الله حسن البنا: فقد كان فلتة من فلتات الطبيعة قلما يجود الزمان بمثله، وهو لم يمت بل حي عند ربه.
يعني نسب الخلق إلى غير الله، نسب الخلق إلى الطبيعة، وهذا الشرك والعياذ بالله.
انتهى كلامه. قلت في هذه السطر في هذين السطرين وبعد السطر عدة أخطاء. الخطأ الأول في قوله يا منصف الموتى من الأحياء، وذلك أن إنصاف الموتى من الأحياء من خصائص الله عز وجل الذي يعلم حال الموتى وحال الأحياء وما ظلموا به الموتى ويقدر على إنصافهم منهم. الخطأ الثاني قوله فقد كان فلتة من فلتات الطبيعة وقائل هذا القول كأنه يقر إسناد خلق هذا الكون إلى الطبيعة، وكأن الطبيعة هي الخالقة لهذا الكون، ولها فيه خلق منظم وخلق غير منظم، بل هو فلتات، والفلتة هو الشيء الذي يأتي مصادفة من غير سابق تقدير ونظر. وهذه عقيدة الملحدين الذين يزعمون أن الطبيعة هي الموجدة لهذا الكون والمتصرفة فيه، ومن اعتقد هذا الاعتقاد كفر. الخطأ الثالث في قوله قلما يجود الزمان بمثل،
طبعا لا يكفر المسلم المعين حتى يقام له الحجة، وضح له التأويل، وبعد بيان الحق، ويكون غير مكره مختار لقول هذا القول الكفر أو فعل الكفر. بعد ذلك يقول الشيخ أحمد بعد ما تقام عليه الحجة ويبين له الحق من الباطل، تبحث عنه شوه، ويبقى على ما هو عليه من الكفر، يقول ما المانع من التكفير؟
يكون بضوابط.
أيوه، لأنه أقيمت عليه الحجة، لكن لا تكفر شخص ما أقيمت عليه الحجة. تقول في قوله كفر، فعله كفر، فإذا بين له الحق وأن هذا كفر وزيلت عنه الشبهة وأصر على ما هو عليه، فما المانع من التكفير؟ وقع في الكفر، كافر.
نعم. الخطأ الثالث في قوله قلما يجود الزمان بمثله، ووجه الخطأ فيه أن الزمان هو الذي يجود أحيانا برجل أو رجال مثل البنا، وفي هذا إسناد الخلق إلى الزمان لا إلى الله عز وجل الذي هو خالق كل شيء. الخطأ الرابع قوله عن البنا وهو لم يمت بل حي عند ربه يرزق، هذا كذب على الله، وقد ورد في الصحيح من حديث أم العلاء قالت طار لنا عثمان بن مطعون فمرض فمرضناه، فلما توفي قلت شهادتي عليك أبا السائب لقد أكرمك الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه.
وهو من الصحابة الأحياء، فما يجوز الشهادة لأحد بعينه بالجنة أو بالنار إلا لما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة.
قالت بأبي وأمي أنت يا رسول الله، والله ما أدري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني والله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. الملاحظة الثالثة والعشرون تنظيم المسيرات والتظاهرات.
على هذا كلمت صح، على هذا فلا يجوز لأحد، باقي سطرين.
عفوا. وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يقطع بأن فلانا عند ربه يرزق، ولكن يقول أرجو له الخير وأرجو له الجنة وأرجو أنه شهيد. الملاحظة الثالثة والعشرون تنظيم المسيرات والتظاهرات، والإسلام لا يعترف بهذا الصنيع ولا يقره، بل هو محدث من عمل الكفار، فقد انتقل من عندهم إلينا. أفكلما عمل الكفار عملا جاريناهم فيه وتابعناهم عليه؟ إن الإسلام لا ينتصر بالمسيرات والتظاهرات، ولكن ينتصر بالجهاد الذي يكون مبنيا على العقيدة الصحيحة والطريقة التي سنها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولقد ابتلي الرسل وأتباعهم بأنواع من الابتلاءات فلم يؤمروا إلا بالصبر، فهذا موسى عليه السلام يقول لبني إسرائيل رغم ما كانوا يلاقونه من فرعون وقومه من تقتيل الذكور من المواليد واستحياء الإناث، يقول لهم ما أخبر الله عز وجل به عنه. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبعض أصحابه لما شكوا إليه ما يلقونه من المشركين، إن من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل منهم فيوضع في المنشار فيوضع المنشار في مفرقه حتى يشق ما بين رجليه ما يصده ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الرجل من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. فهو لم يأمر أصحابه رضي الله عنهم بمظاهرات ولا اغتيالات.
لا نسموها سلمية، مظاهرة سلمية، تبدأ سلمية وبعدين تطلع
غير سلمية الله. حتى لو كان سلمية يترك فيها صلاة الجماعة، يختلط الرجال بالنساء، تتعرض المحلات التجارية للنهب والسلب عند المتظاهرين، وأشياء كثيرة ترتب عليها، ولو لم يكن فيها إلا التشبه بالكفار. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تشبه بقوم فهو منهم.
قال رحمه الله: الملاحظة 24، تدبير الاغتيالات. انظر كتاب النقط فوق الحروف، الإخوان المسلمون والنظام الخاص، لمؤلفه أحمد عادل كمال أحد أعضاء الإخوان. انظر الصفحة من هذا الكتاب، موضوع النقراشي الذي كان وزيرا للداخلية ووزيرا للمالية، وأصدر النقراشي أمره بحل جماعة الإخوان المسلمين، ولم تنقضي 3 أسابيع حتى سقط النقراشي في عرينه بوزارة الداخلية برصاص الإخوان المسلمين.
عندهم حق تفين والعياذ بالله لولاة الأمور ولمن
وكان لذلك أسباب 3 كما أفصح عنها عبد المجيد أحمد حسن الذي اغتاله: تهاونه في وحدة مصر والسودان، وخيانته لقضية فلسطين، واعتداؤه على الإسلام بحل الإخوان المسلمين كبرى الحركات الإسلامية في عصرها. وانظر من نفس الكتاب تحت عنوان كيف اغتيل الخزندار: وأنا لا أنصب نفسي خصما للإخوان في فعلتهم، ولا أدافع عن أعداء الإسلام إلا أني أفهمهم أن مثل هذا الصنيع لا يقره الإسلام. فالله تعالى يقول: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. والله تعالى لم يرضى الغدر من عباده المؤمنين حتى ولا في حق الكفار الصرحاء. قال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، يقول تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة، أي نقضا لما بينك وبينهم من المواثيق والعهود، فانبذ إليهم عهدهم على سواء، أي أعلمهم أنك نقضت عهدهم حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب عليهم، وأنهم حرب عليك، وأنه لا عهد بينك وبينهم على سواء، أي تستوي أنت وهم في ذلك. انتهى كلامه. ثم أورد حديثا من مسند الإمام أحمد عن سليم بن عامر قال: كان معاوية يسير في أرض الروم، وكان بينه وبينهم أمد، فأراد أن يدنو منهم، فإذا انقضى الأمد غزاهم، فإذا شيخ على دابة يقول: الله أكبر، وفاء لا غدر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. قال: فبلغ ذلك معاوية فرجع، وإذا بالشيخ عمرو بن عبسة رضي الله عنه. وهذا الحديث رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقد أنكر صنيع الإخوان في الاغتيالات الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه المسمى فصول من السياسة الشرعية في الدعوة إلى الله، فقال: واليوم ابتلينا بمن يتصدر الدعوة إلى الله سبحانه، فينتحلون الاغتيالات السياسية.
لأن الإخوان السروريين يكرون على الإخوان، والإخوان يكرون على السروريين، فلا يغرنكم عن من يتكلم على الإخوان إذا يكون من السروريين، والسروريين فرع عن الإخوان. أذكر هذا، يعني بعض الناس اللي كانوا على منهج الإخوان وبايعوا على الفكر الإخوان كانوا يذكرون السروريين بسوء، كانوا يذكرونهم بسوء من الإخوان، ما من الإخوان يذكرون هؤلاء السلف بالسوء وبينهم عداء، لكنهم إخوان وأصحاب مع ضد السلفية، ضد أهل السنة السلفية، يتحدون في وقت الحاجة وكذا يكونون سواء، لكن لما يكونون يعني ما في مشاكل وكذا يعني فيكون بينهم عداء فيما بينهم. ها نعم، يعني تجد هذا ينكر على الإخوان تحسبه سلفي وليس بسلفي، هو حزبي والعياذ بالله. فعبد الرحمن عبد الخالق كان من الإخوان ثم تركه إلى السرورية وأصبح عاديا. الله أعلم.
يوم استقبلت المظاهرات هذه اللي فات على بارك وزي كذا هذا صلح له زخ وزي كذا
صلح له قال أخوان نعم سوا. ففي الأزمات كلهم سوا، في الأزمات كلهم يتحدون ضد أهل السنة أصحاب المنهج السنة.
الشيخ أحمد شاكر وصفه زي ما قال الشيخ إبراهيم الحميد في وصف لما جاء وكتب الكتاب وصفهم بالوصف الشرعي انهم من الخوارج.
اكيد من الخوارج،
حتى انه الحكومة المصرية حاولت تطبيع الشيخ اساس انه يسلم من الشعب. في هذيك المرحلة زار العميد مايك يقول ابو عمره يمكن 16 سنة رحمة الله عليهم.
الله يرحمه. تفضل الشيخ. فينتحلون الاغتيالات السياسية والأعمال الهمجية والغوائية والاستعانة على الباطل بالباطل، وإذا جئت تنصحهم وتقول لهم إن هذه أخطاء اتهموك بالكفر والزندقة والمروق ومخالفة سبيل المؤمنين والمجاهدين، وإن قلت لهم اعترفوا بأخطائكم لتتجاوزوها زعموا لأنفسهم وقادتهم العصمة وأنكروا الحقائق وجادلوا بالباطل، ولولا أن الدين الذي يحتمون به عظيم ما قد نشره غيرهم لما وجد هؤلاء طريقا إلى قلوب الناس وعقولهم. انتهى كلامه. قال الشيخ رحمه الله: وإنهم حين يعملون مثل هذه الأخطاء الفادحة وهم يزعمون أنهم دعاة إلى دين الله يحملون الدين تبعة أخطائهم وأخطاء كل من نصبوا إلى الدين عند عامة الناس وغوغائهم، ومن يريدون تشويه سمعة أهل الدين لينفروا عنه، فكان في ذلك مساهمة في التنفير عن الدين وتشويه لسمعة الدين وأهل الدين، وإعانة منهم لكل عدو متربص يستغل الإثارة ضد الدين الحنيف. ولقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين نفاقا اعتقاديا بعد أن عرف أعيانهم، خوفا من أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه فيستغل ذلك أعداء الدين في التنفير عن الدين مع ما لقي منهم، فقد هموا بالإطاحة به ليلة العقبة لولا أن الله عز وجل قد عصمه وأخبر حذيفة بن اليمان بأسمائهم واستسره. وقبل ذلك قال عبد الله بن أبي مقالته التي ذكرها الله في سورة المنافقين ففضحه الله وأظهر ما كان يكتمه من عداوته للدين وللرسول الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، حتى عرض ابنه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله ويأتيه برأسه خوفا من أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بقتله فتحمله الحمية أن يقتل مؤمنا بكافر فيكون من أهل النار، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: بل نترفق به ونحسن صحبته ما دام معنا. وما كان المانع للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل المنافقين مع معرفته بأعيانهم إلا أن يشاع في العرب أنه يقتل أصحابه فيستغلها أعداء الإسلام في التنفير عن الإسلام. وإن الواجب على أصحاب كل دعوة إسلامية يزعم أصحابها أنهم يدعون إلى الإسلام أن يتقيدوا بأوامر الإسلام ونواهيه وآدابه، ولا يذهب بهم الهوى مذاهب تنأى عن الإسلام كثيرا أو قليلا. إن الإسلام دين النقاء والوفاء، وليس للغدر والخيانة فيه مكان. ونحن نعلم أن الإسلام أباح للإنسان إذا ظلم أن ينتصر، ولكن بالطريقة المشروعة وليس بالطرق الملتوية، وبقدر مظلمته فقط لا زيادة. فمن سبك واحدة لا يجوز له فمن سبك واحدة فلا يجوز لك أن تسبه اثنتين، وإن عفوت كان ذلك خيرا لك. الملاحظة 25
آخر ملاحظة على الإخوان المسلمين. طبعا في ملاحظات استكملها الشيخ في الرد السلام المعقول المتصل المجهول، وركز على ملاحظة دعوة بالتقارب بين الأديان ووحدة الأديان، وأن يكون القرآن والتوراة والإنجيل في مصحف واحد. الشيخ تكلم في هذا الكتاب عن هذا الموضوع بشكل أوسع.
نعم. الملاحظة 25 أنهم يزهدون في علماء السنة وينبزونهم بالألقاب، فيصفون بعضهم بأنه عميل والبعض الآخر بأنه مداهم، وتارة يقولون عنهم إنهم علماء الورق وعلماء الحي.
تكفير الناس عن الاستماع لهم، استماع علماء الدعوة السلفية استفادة منهم. هم يأتون بهذه الألقاب، مثلا أنا يقولون جامية ويقولون مدخلية ويقولون كذا وكذا، من أجل عشان ينفروا الناس عن سمع دروسهم وكلامهم. نعم.
وعلماء الحيض والنفاس، وأنهم يجهلون الواقع، وإلى آخر القاموس الذي نفثه قادتهم في صدورهم، فينفرون الشباب عنهم ويزهدون فيهم وفي حلقاتهم، فلا ينظرون إليهم إلا بعين الاحتقار. وينشأ عن ذلك حاجز وحجاب يفصل بين هؤلاء وهؤلاء، أي بين العلماء والطلاب، وتكون النتيجة مرة والعاقبة سيئة، لأنهم إذا زهدوا في علمائهم واتهموهم على الدين سيقيسون الأمور بأهوائهم وما يسيرهم به قادتهم، وبحكم جهلهم بكثير من الأحكام الشرعية سيقعون في أخطاء كثيرة يظنونها صوابا فيستمرون عليها، فتموت بسبب ذلك سنن وتروج بدع وتفشو، ويحملها بعضهم عن بعض حتى يأتي زمان يظن الناس فيه أنها سنة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. يقول عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه خطوط رئيسية لبعث الأمة الإسلامية، وهو واحد من هذا النمط، وإن كان يخالفهم أحيانا كما سبق أن نقلت عنه نقده لمنهج الإخوان في الاغتيالات. قال واليوم للأسف نملك شيوخا يفهمون قشور الإسلام على مستوى عصور قديمة تغير بعضها نظام الحياة تغير بعدها نظام حياة الناس وطرائق معاملاتهم. ما قيمة عالم يقرأ آيات الربا ولا يفهم نظام المعاملات الربوية القائم الآن؟ وما قيمة عالم لا يستطيع الرد على ملحد يزعم أن قطع اليد في السرقة وحشية، وأن الزواج بأربعة نسوة همجية ورجعية؟ وما قيمة عالم بالشريعة يزعم أن السياسة ليست من الدين، وأنها وقف على هذا الطابور الجاهل من محترف السياسة ولصوصها؟ وما قيمة عالم بالشريعة لو دعي إلى نداء الجهاد وحمل السلاح يقول ليس هذا من شأن رجال الشريعة، إننا نستطيع فقط الفتوى في الحلال والحرام والحيض والنفاس؟ ثم استطرد في كلامه وضرب مثلا لهذا النمط بعالم جليل وشيخ عبقري علامة قل أن يرى مثله، فسر كتاب الله بتفسير عظيم سماه أضواء البيان، ورغم أنه أثنى عليه إلا أنه دس السم في الدسم، فقال ولكن هذا الرجل لم يكن على شيء من مستوى عصره، فما كان يدرك جواب شبهة يوردها عدو من أعداء الله، ولا كان على استعداد لسماع هذه الشبهة إلى آخره.
يعني يطعن في العالم والعياذ بالله، وعلامة أهل البدع الطعن في أهل الأثر. إذا رأيت شخص يثني على المبتدعين ويذم السلفيين العلماء السلفيين فاعلم أنه صاحب بدعة
إلى آخر ما قال. انظر الكتاب المذكور. وأقول قاتلك الله يا عبد الرحمن، أكان هذا جزاء شيخك منك أن ترميه بهذا البهت؟
فتزعم أنه على سعة علمه يعجز أن يرد شبهة يريدها عدو من أعداء الله عليه، وقد فسر كتاب الله بتفسير لم يسبق إلى مثله، وهو يحفظ أقوال الفقهاء والأصوليين في كل حكم، ويحفظ أشعار العرب وأقوال اللغويين وخلافهم وما يستشهد به لكل قول أو كل فريق. أتراه وقد حفظ كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل العلم يعجز أن يرد على مارق من المارقين شبهة إلحادية؟ إن هذا لهو الافتراء والكذب والظلم. فلو ضربت مثلا بغير هذا الرجل لكان في الإمكان أن يصدقك بعض الناس، ولكن الله يريد أن يظهر تجنيك عليه وظلمك له، فاتق الله.
أهل البدع مهما أخفوا ما عندهم من البدع إلا أن ستظهر بدعهم على فلتات ألسنتهم، وإن لم تظهر فسيظهر هذا في من يجالسون، لأن أهل البدع يتكتم كل شيء إلا الصحبه، لا يمكن يترك أصحابه ولا يمكن يجلس عند أعدائه، يعني من السلفي لا يمكن يجالس السلفي، مستحيل أن يجتمع النار والماء.
سبحان الله.
يجلس مع استغفر الله مع اليهود والنصارى، يعني من ممن ضل عن الحق، ولا يجلس مع أهل السنة السلفيين. نعم، هذه طبيعته والعياذ بالله.
فاتق الله وتب إليه وامسح ما كتبته في هذا المقطع من رميك للعلماء بالجهل والعجز والخور. أتريد من العلماء أن يعكفوا على نظام المعاملات الغربية فيدرسوه وهم قد درسوا الشريعة وآمنوا بأنها هي الحق وما سواها باطل، فلا يعرض عليهم نظام من نظم الجاهلية إلا عرفوه وبيّنوا بطلانه بما عندهم من علم الشريعة الذي هو مهيمن على كل علم؟ ثم أرني عالما واحدا من العلماء بحق يقول إن السياسة ليست من الدين، أو واحدا من العلماء بحق يدعى إلى الجهاد في سبيل الله فيأبى ذلك. وأخيرا أرني القشور التي في الدين الإسلامي وبين لي ما هي. إن الإسلام كله حق لا باطل فيه، وصدق لا كذب فيه، وجد لا هزل فيه، ولب لا قشور فيه. وأخاف على من زعم أن في الإسلام قشورا أن يكون قد خرج منه وصار مرتدا. فاتق الله يا عبد الرحمن وتب إليه، لا يحملك التحزب والعصبية أن ترمي الدين بما ليس فيه، وأنت تزعم أنك تدعو إليه وترمي حملته من العلماء الربانيين بما ليس فيهم، فالتوبة مواتية وممكنة الآن. وأخيرا، فهذا واحد من أهل هذا المنهج، بل ربما قيل إنه من المعتدلين فيهم، يتهم العلماء ويزدريهم ويرميهم بما ليس فيهم، ويزعم أنهم فهموا من الدين قشورة. إنه يسير على نمط الغزالي ويضرب على الوتر الذي ضرب عليه الغزالي، ويأتي من ينتقد السلفية الجديدة كما زعم، فيزعم أن السلفية الجديدة سلفية عرفت من الإسلام قشورة، يقلد بعضهم بعضا. فهل لا بيّنوا لنا القشور التي في الدين حتى نعلمها؟ ولكنه التقليد الأعمى.
هذا ذكروا في المسائل الظاهر اللي تاب منها آية الغني، الله أعلم أن في الدين لب وقشور، وهذا كانوا يعني أخذ منه، يعني عاد أخذ من هذا عبد الرحمن بن خالد.
قال تعالى أتواصوا به بل هم قوم طاغون.
هو ذكرها الله في 17 مسألة، يظهر أنه تاب منها. جاءت ورقة زمان قبل عام 1416 وفيها أخطاء عاد الكرم أنه تراجع وزعل إخوان، ومن المسائل هذا أيوه أنه تاب واستغفر الله من هذا الكلام.
قال رحمه الله فصل كلام محمد سرور زين العابدين في نقده لمنهج الإخوان. ومن ولائد
السروري ينتقد الإخوان، يعاد الإخوان، ويغتر الشخص لما يتكلم واحد على الإخوة تقول ما شاء الله سلف، ما شاء الله سلف، ما شاء الله عمل على السنة، فإذا هو العياذ بالله منهم بس بطريقة ثانية والعياذ بالله. لذلك هم أخطر من الإخوان الصراحة اللي يقول لك أنا إخوان.
ومن ولائد الإخوانية السرورية والقطبيون، وهما فرقتان أو حزبان انفصلتا من الإخوانيين، فالسرورية تنسب إلى محمد سرور بن نايف بن زين العابدين الذي هو الآن مقيم في مدينة لندن ويصدر مجلة تسمى مجلة السنة. وأمامي الآن مقال مطول بعنوان السرورية كتبه هو بنفسه وهاجم فيه الإخوانية بعد أن عمل فيها 10 سنين كما ذكر
الشيخ أحمد رحمه الله في الفتاوى الجلية اللي جمعته له 50 سؤال وإجابة ذكر في الأخير ملخص أن سألنا أعطانا ملخص عن الجماعات فذكر ملخص عن القطبين ملخص عن السروريين ملخص عن الإخوان ملخص عن جماعة التبليغ والمنهج الصحيح ومنهج السنة فهذا الممتاز يعني لو رجعتم إليه تعرفون النقاط الأساسية عند هذه الجماعات. نعم. ها؟ في الفتاوى الجلية أنا جمعت للشيخ 50 سؤال إجابة. في آخر سؤال سألنا الشيخ عن ما هي الجماعات أو أعطنا تفصيل مختصر عن جماعات فذكر عن جماعات فقال القطبيين والسروريين والتبليغ والإخوان المسلمين. ذكر كل واحدة أبرز الأشياء اللي عندهم فنفع الله تعالى بها. وهذه النقاط درسها في أول دورة في القرعاوي عام 1415 دورة الشيخ عبد الله القرعاوي أول ما كانت في المعهد العلمي يعني أعطى الطلاب العلم واللي حاضر في الدورة أعطاهم هذا الملخص وشرح لهم. نعم. وهذا الهدف من إنشاء هذه الدورة من أجل تبين للناس خطر الجماعات الحزبية وأبرز ما عندهم. نعم.
قال فيه بعد رحلة في هذه الجماعة استمرت 10 أعوام هيئ الله لي أجواء علمت من خلالها أن الدعوة إلى الله يجب أن تكون من خلال عقيدة ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم ولم تكن الجماعة التي أنتسب إليها كذلك وكنت أحاول التوفيق بين قناعاتي الجديدة ووضعي في هذه الجماعة ولكن هيهات فالمسافة بعيدة والخرق يتسع صحيح أن الجماعة في المنطقة التي يقيم فيها ليس فيها أشاعرة أو متصوفة أو معتزلة ولكن هذا الصنف موجود في أماكن أخرى وبينهم مسؤولون من كبار أهل الحل والعقد في إطار بلاد الشام أو في إطار البلدان العربية وهؤلاء عند منتسب الجماعة ثقات وغير مسموح بنقدهم أو تجريحهم لأن الأصل في توثيقهم انتماءهم لهذه الجماعة وليس الأصل مناهجهم وليس الأصل منهاجهم وتصوراتهم التي يدعون إليها وهذا العمل الحزبي يجعل الفرد المنتمي إلى هذه الجماعة يشعر بأن فلانا الصوفي أقرب إليه مرات ومرات من فلان السلفي لسبب بسيط جدا فالأول من الجماعة والثاني مستقل ولا ينتمي لأي جماعة لقد سئمت من سياسة التجميع على أساس غير سليم وصرت أعتقد فشل سياسة وتخطيطها
وليس الخبر كالمعاني الإنسان يعيش بين أهل البدع ويعرف ما عندهم ليس كمن يقرأ عنهم فهو عرف المعلومة عنهم من قرب فيؤخذ بقولي في هذا الباب.
نعم. وما شهد به الأعداء والحق ما شهد به.
نعم. نعم. نعم.
لقد سئمت من سياسة التجميع على أساس غير سليم وصرت أعتقد فشل سياسة وتخطيط هذا الخليط من الخلائق وإن زعموا أنهم من النصر قاب قوسين أو أدنى ومللت ترداد من حولي ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه كيف يعذر بعضنا بعضا في اختلاف التضاد وهذا الإعذار يعني أنه لا فرق لا يستحق الذكر بين السلفيين وأهل الاعتزال وغيرهم من أهل البدع والخرافات إن الغوغائية التي هي تجعل هؤلاء الناس يرددون هذه المقولة وعندما يتحررون من الغوغائية والسطحية سوف يشعرون بخطر هذا الشعار وفضلا عن هذا وذاك لم أجد مسوغا لتقديم قول قادة هذه الجماعة على كل قول وإن كان هذا القول شرعيا وعليه أدلة واضحة من الكتاب والسنة حاولوا تأويل هذه النصوص حتى لا تتعارض مع أقوال القادة وهذه هي مشكلة الأتباع يغالون في حب قادتهم ويزداد هذا الغلو مع مرور الزمن وقلة العلماء العاملين واندراس العلم ثانيا كنت صغيرا عندما انتسبت إلى هذه الجماعة.
هذا كلام محمد سر زين العابدي.
وكنت أفتقد الحد الأدنى من العلوم الشرعية التي تمكنني من معرفة حدود الطاعة، ولهذا فقد كنا نخضع لمزاجية المسؤول عنا. كان يأمرنا بأن نقاطع فلانا لأنه انحرف عن خط الجماعة، وكنا نستجيب له لأن نعتقد أن طاعة هذا المسؤول طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أي المسؤول الذي علمنا هذا الاعتقاد. وكنا نعلم بطريقة أو بأخرى أن هذا الأخ الذي قاطعناه لم ينحرف عن خط الجماعة ولم يتخلى عنها أو يناصبها العداء، ولكنه اختلف اختلافا شخصيا مع صاحبنا الذي أمرنا بمقاطعته. وكنا في هذه الحالة نبحث عن أعذار المسؤول عنا، فإن لم نجد أوهمنا أنفسنا بأن الجماعة على خير ما يرام ويجب ألا نشتغل بما لا يعنينا. انتهى كلامه. قال رحمه الله: وبعد هذا الهجوم العنيف والنقد اللاذع الذي سمعناه، إلا أنه هجوم في محله ونقد أصاب المقاتل في جماعة الإخوان، لأنه صدر عن رجل عاش في هذه الجماعة 10 سنوات، عرف خلالها أشياء كثيرة من الأخطاء، وكل من انتقده يؤيد ما لاحظه أهل العلم على هذا المنهج، ودونته في ملاحظات السابقة. فأول من انتقده هو ذلك الخليط بين البشر بين قناعات متباينة وعقائد متضادة واتجاهات مختلفة مما لا يستسيغه عقل ولا يقره شرع. وثانيا قوله: وهذا العمل الحزبي يجعل فلانا الصوفي أقرب إليه مرات ومرات من فلان السلفي لسبب بسيط جدا، فالأول من الجماعة والثاني مستقل.
يعني ما نظر لفساد عقيدته، نظر لكونه ترك لكونه مع الجماعة، وهذا السلفي ليس على مع الإخوان بعده.
ويتبين من هذا شؤم الحزبية، وأنها توجب على صاحبها أن يتولى من يجب بغضه وعداوته، ويبغض من يحب من يجب حبه وموالاته، لا لشيء سوى أن الأول من أهل هذا الحزب والثاني من خارجه. ثالثا قوله: سئمت من ترداد من حولي ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وقد أنكر هذا التعبير الباطل الذي يتنافى مع أعظم الأسس في دين الإسلام. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله الآية. رابعا ذكر أن الغوائية هي التي تجعل هؤلاء الناس يرددون هذه العبارة بدون تفكير ولا تأمل لما وراءها من نتائج سيئة. خامسا قوله: وفضلا عن هذا وذاك، لم أجد مسوغا لتقديم قول قادة هذه الجماعة على كل قول، وذلك أنه لمس أن أصحاب الحزب يقدمون أقوال قادتهم حتى ولو خالفت النصوص الشرعية، وأنهم حينئذ يتأولون النصوص لتوافق أقوال أئمتهم. سادسا تعظيم التابعين للمتبوعين ومغالاتهم في حبهم يؤدي بهم إلى أنهم يرفعونهم فوق منزلتهم ويعطونهم ما ليس لهم ويتخذونهم مشرعين من دون الله. سابعا استنكر أيضا تحكم القادة في حريات من تحت أيديهم، فيأمرهم القائد أن يقاطعوا فلانا لأنه انحرف عن خط الجماعة حتى ولم يكن منه انحراف ولكن مجرد هوى. ثامنا ويستنتج من هذا دليل على صحة ما قلناه من أنهم يحذرون ممن لم يكن معهم يوما من الدهر من العلماء، لا لشيء سوى أنه ليس من الجماعة لا لشيء سوى أنه ليس من جماعة الحزب. تاسعا إيمانهم بالنظام الديمقراطي الغربي في الاستفتاء، وأن من أخذ أصواتا أكثر كانت له الشرعية في نظرهم حتى ولو زاد صوتا واحدا أو صوتين، واعتقادهم أن هذا يوجب الشرعية، فما هي الشرعية التي اكتسبها في ذلك؟ عاشرا أن الرئيس الذي يصل إلى سدة الرئاسة يصبح ديكتاتورا متسلطا، يفصل من يشاء ويعين من يشاء، لا من أجل المصلحة ولكن من أجل الهوى، وإذ قال قولا وجب على الأعضاء أن يرفعوا أيديهم بالموافقة سواء كان حقا أو باطلا، والويل لمن خالف أو رفع رأسه مستنكرا. وقد يحدث
دولة هذا أوامر دولة يعني كأنهم دولة. نعم.
وقد يحدث التخاصم وتبادل التهم وتنفصل عن الجماعة جماعة أخرى إلى آخر ما ذكر. قلت وفي هذا دليل لما قررته سابقا من أن الحزبية مثل الجرثومة تنقسم، وكل قسم من القسمين ينقسم وهكذا دوالي. ثم أخبر
ما أعرف الشيخ بالجرثومة ما شاء الله.
ثم
أقول هذا عند مين؟ عند أهل في زند الكيمياء الجرثومة تنقسم الأحياء.
نعم هو الشهر بالجرثومة ما شاء الله.
فضل.
ثم أخبر أنه قرر انفصاله عن الجماعة لما عرف عندهم من السلبيات التي ذكر وغيرها. ثم قال بعد انفصالي عن الجماعة وضعت لنفسي ثوابت ومنطلقات محددة لا أحيد عنها ولا أستبدل بها غيرها، وقد مضى على مسيرتي في الطريق الجديد أكثر من 20 عاما، ومرور هذه الأيام زادني قناعة واستمساكا بهذه الثوابت. قال رحمه الله من هذه الثوابت ما يلي: أولا، أصبح الأصل عندي الالتزام بعقيدة ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. ثانيا، لم يعد العمل الإسلامي
هذا كلام من هذا كلام حماس سرور صح؟ ما أدري الله ما
الشيخ أحمد.
طيب تفضل. لا هذا كلام الظاهرة كلام حماس سرور.
ثانيا، لم يعد العمل الإسلامي عندي دعوة سلفية وحقيقة صوفية، لأن مثل هذا الخليط لا يصلح أساسا لوحدة العمل الإسلامي، ولا يؤدي إلا إلى الخصومة والفرقة والتناحر. ثالثا، أن العمل الإسلامي لم يعد شعارا يردده البعض دون تدبر لمعناه، كقول القائلين ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فإني لا أعذر من كان اختلافي معه اختلاف تضاد. رابعا، ولم يعد عقلي يتصور وجود جماعة واحدة فيها السلفي والصوفي والأشعري والخارجي ودعاة الاعتزال والعقلانية وغير ذلك من العقائد والاتجاهات المختلفة المتباينة. خامسا، وعندما نقول إن الأصل عندنا الالتزام بعقيدة ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، فإنما نقصد به رجال خير القرون المفضلة، وليست السلفية عندنا تقليد رجل من الرجال المعاصرين في كل ما يقوله ويفتي به. فمثل هذا النوع من التقليد نعتبره لونا من ألوان الحزبية الضيقة، وشكلا من أشكال التعصب المذهبي المذموم. والعالم مهما على شأنه وعما فضله وعلمه لا بد أن نأخذ من قوله ونرد. سادسا، ليس لي عملي هذا تسمية معينة لسببين. الأول، نحن جزء من أهل السنة والجماعة ونعمل من أجل عودة الجميع إلى هذا الكيان الكبير. وكلما ذكرنا أهل السنة والجماعة فإنما نقصد به ما كان عليه سلف الأمة الأخيار إلى آخره. ثانيا، رأيت كثيرا من الأحزاب والجماعات الإسلامية يتعصبون للإسم الذي أطلقوه على أنفسهم، ويصبح هذا الإسم شعارا يميزهم عن غيرهم إلى أن قال: وإذا كان الأمر كذلك فمن أين أتى الظالمون باسم السرورية، وفي أي مصنع من مصانع كذبهم لفقوا هذا الإسم. انتهى كلامه، أردت نقله من مقاله بالتصرف.
أقرأ الحاشية، بس الحاشية طويلة طويلة طويلة.
وعلى هذا فإن كلام محمد سرور زين العابدين في نقده للمنهج الإخواني في محله، وهو نقد في الصميم، ومن قال كلمة الحق يجب أن يقال له صدقت. وأما قوله بأنه في منهجه الجديد أخذ بالمنهج السلفي، فهذا أولا فيه نظر، فإنه إن سلم له هذا في أشياء كأن يكون قد أخذ بالمنهج السلفي في الأسماء والصفات والولاء والبراء، وهذا حسب ما يظهر من كتاباته هذه. أما التفصيل والطريقة في المجال العملي فهذا شيء لا أعلمه، وأسأل الله أن يوفقه ويوفق جميع الدعاة إلى السير على النهج الصحيح وأخذه بحذافيره. إلا أني ألاحظ على الشيخ عدم تصريحه بالبدء بتوحيد الألوهية الذي بدأت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، كما أخبر الله عز وجل عنهم بقوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثانيا، الذي ظهر لنا وبلغنا عن الفرقة التي تسمى بالسرورية بقطع النظر عن كونه هو الذي سماها بهذا الاسم، أو هي سمت نفسها أو سماها بهذا الاسم بعض القادة فيها، فكل ذلك جائز، وإنما الذي يهمنا هو العمل. فهل كانت هذه الفرقة كما قال مؤسسها أنها على المنهج السلفي تماما، أم أنهم تنكروا له وتنكبوه في بعض الأمور التي تعتبر من الصميم؟ هذا ما سنراه في السؤال الآتي. كتب لي سائل ما فقال: فضيلة الشيخ، أسأل الله أن يشرح صدرك للحق، إنني ولله الحمد هداني الله إلى الصواب، ولكن مع استقامتي هذه وجدت مجموعات سرية تقوم بأنشطة سرية وبرامج فكرية معاصرة، وهي عبارة عن سلسلة من الحلقات السرية حتى المسؤول عنا لا نعرف من يقوم بتوجيهه، وهي تقوم بسب ولعن الحكام والبحث في الواقع أكثر من طلب العلم الشرعي، ويقولون إن الذي يفقه الواقع أفضل من علماء هذا الزمن، وهم يتلقون تربيتهم من بعض المعاصرين الفكريين، وصلتهم بالسلف الصالح والأئمة قليلة جدا، بدعوى أن هذا العصر لا يصلح إلا لهذه الفكرة. وهذه المجموعة تسمى السرورية أو القطبيين، وأنا منتظم فيها ولي فيها 4 سنوات، ووالله لم أستفد أي شيء، فما هي نصيحة والدي الغالي؟ فأنقذني من هذا الأمر بالنصيحة الفاضلة.
هرب من الإخوان وقع في السرورية، كل ما بسوى.
وقد أجبته بما يلي: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أصحابه، أما بعد، فإن هذه المجموعات السرية مجموعات مبتدعة ويتضح ذلك من الأمور الآتية: أولا، السرية والتكتم في دعوتهم بدون حاجة إليه، فالدولة مسلمة تؤيد الدعوة وتعين عليها وتضع مرتبات لأهلها، والمجتمع مسلم يؤيد كل دعوة إصلاحية ويتضافر معها، فما هو الداعي للسرية؟ إلا أنهم عندهم في دعوتهم أمور غير تعليم الأحكام الشرعية، يريدون التكتم عليها حتى يصلوا إلى مآربهم.
هذا كلام الشيخ أحمد. الدولة مسلمة، قلت
الحاشية. قلت: لكن محمد سرور لا يرى هذا، بل الذي يراه أن حكامها أخبث من العلمانيين، كما بينت هذا من هذا الكتاب في الهامش، ونقلت ذلك عن مجلته المسماة زورا بالسنة. استمع إليه حيث يقول معلقا ومتهكما بتأييد الدولة للدعوة والدعاء: يا للعجب من تناقضات دولة فهد وأشقائه، يفتخرون بإرسال الدعاة إلى جميع بلدان العالم ويدفعون لهم المكافآت، ويمنعون الدعاة الأحرار المتطوعين في بلدهم، يمنعونهم حتى في رفع صوتهم بالدعوة إلى الله داخل بيوتهم. ترى ماذا أبقى هؤلاء الظلمة، يعني خادم الحرمين وإخوانهم وفقهم الله، للقذافي والأسد وصدام وجنرالات الجزائر. قلت: فانظر إلى الفرق بين مواقف أهل العلم المتمثل في اعترافهم بالفضل لهذه الدولة وفقها الله في إرسال الدعاة ودعمهم وتأييدهم، ولا يعرف الفضل لأهله إلا أولو الفضل، وبين موقف هذا الخارجي التكفيري المحترق عليه من الله ما يستحق محمد بن هادي. قال ثانيا: الحزبية والتنظيم الذي يفرق الأمة ويجعلها فرقا متعادية يبغض بعضها بعضا ويتنكر بعضها لبعض، فكل حزب يرى أن الحق ما هو عليه دون غيره، فتعاطفون ويتناصرون فيما بينهم بيد أنهم لا يفعلون ذلك مع غير حزبهم، وهذه بدعة تشطر الأمة وتفرقها، رغم أن الأمة واحدة حسب التوجيه القرآني الكريم. قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ثالثا من بدعهم الإمارة في الحضر، وهذه بدعة يستعبدون بها الأحرار، فلا يتحرك أحد منهم فلا يتحرك أحد ممن انتظموا في حزبهم إلا بعد إذن أميره، علما بأن هذا لم يطلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه، ولا أمر الله عز وجل عباده بذلك، أي بأن لا يتحركوا إلا بعد استئذان نبيهم، إلا إذا كانوا معه على أمر جامع كالغزو مثلا. قال تعالى: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. أما بدون ذلك فكل منهم يذهب لحاجته، لا يحتاج أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن هؤلاء القوم يلزمون الناس بما لم يلزمهم به الله ولا رسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. رابعا من بدعهم وجرائمهم لعن الحكام وسبهم والتزهيد فيهم وعدم اعتبارهم ولاة تجب طاعتهم، وهذا خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فمن منا اليوم ضرب ظهره بدون حق وأخذ ماله بدون حق. إن دولتنا ولله الحمد تعطينا ولا تأخذ منا، بل نحن في أمن ورغد عيش تغبطنا عليه جميع الأمم، فما هو الداعي للعن ولاة الأمور وسبهم؟ أما المنكرات فهي قد وقعت في أبهى العصور وأفضلها، كعصر الخلفاء الراشدين وعصر بني أمية وأول دولة بني العباس التي هي العصور المفضلة. فاقرأوا التاريخ وانظروا ما تجدون فيه من زمن السلف الصالح والأئمة المتبوعين كالإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل. ولما وصف النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولاة الجور قالوا: أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي حديث آخر قال: لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان.
اقرأ الحاشية: ولما تسر سبهم على الحكام عن سروريين.
الحاشية
قبل السبحة اللي قبلها. رابعا تأتي السطر الثاني، حسن الرقم وتحته الحاشية.
ولم يقتصر سبهم على الحكام، بل يتناولون علماء السعودية بالسب والتنقص والتجريح، ويسميهم محمد بن سرور بعبيد السياسة وعبيد الحكام، كما قال له وكما في مقال له في بعض أعداد مجلته المسماة ظلما بمجلة السنة. وقال في الكتاب 23 من هذه المجلة تحت عنوان المساعدات الرسمية، قال: وصنف آخر يأخذون ولا يخجلون ويربطون مواقفهم بمواقف سادتهم، فإذا استعان السادة بالأمريكان انبر العبيد إلى حشد الأدلة التي تجيز هذا العمل، ويقيمون النكير على من يخالفهم. وإذا اختلف السادة مع إيران الرافضية تذكر العبيد خبث الرافضة وانحراف منهجهم وعدائهم لأهل السنة، وإذا انتهى الخلاف سكت العبيد وتوقفوا عن
توجيه. استفاد علماء بالعبيد من باب التحقير، يعني لكلنا عبيد لله. نعم.
وتوقفوا عن توزيع الكتب التي أعطيت لهم. هذا الصنف من الناس يكذبون، يتجسسون، يكتبون التقارير ويفعلون كل شيء يطلب السادة منهم، إلى أن قال: يا إخواننا، لا تغرنكم هذه المظاهر، فهذه المشيخة صنعها الظالمون، ومهمة فضيلة الشيخ لا تختلف عن مهمة كبار رجال الأمن.
هذا كلام مسرور. نعم.
انتهى كلامه.
وإن دولتنا يعني الشاهد على أن السروريين من معتقداتهم الطعن في ولاة الأمور من العلماء والأمراء، وإن خالفوا الإخوان في أشياء ثانية. نعم. نفس الفكرة، نفس فكرة الإخوان، ما يقدرون يظهرون معتقداتهم كأهل السنة يدرون اعتقاداتهم. لا مستعد. فضلنا دولتنا.
وإن دولتنا ولله الحمد تقيم الصلاة وتقيم الحدود وتحكم شرع الله وتحكم به في محاكمها وتشجع على العلم وتعين عليه وتعين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد رصدت له ميزانية وللدعوة وللدعاء والدعاء، فهي لا زالت والحمد لله بخير. فقل لمن يلعن الحكام السعوديين في هذا البلد ينظر في حكام المعمورة أجمع هل يجد مثل الحكام السعوديين، بل إن الفرق كبير والبون شاسع، فليتق الله هؤلاء وليعودوا إلى رشدهم قبل أن يعاقبهم الله. ونحن لا نقول إن الحكام في هذه البلد معصومون من الخطأ أو أنهم ملائكة لا يخطئون، فكل بشر يخطئ ولا بد، ولكن ذلك لا يوجب سبا ولا لعنا ولا خروجا عن الطاعة ما داموا ملتزمين بالشرع في أغلب أمورهم على أنفسهم وعلى من تحت أيديهم. قال رحمه الله خامسا: أما فقه الواقع الذي لا زال هؤلاء يشقشقون به ويطنطنون، فنحن نقول لهؤلاء: إن كنتم تريدون بفقه الواقع ما تترتب عليه الأحكام الشرعية وتتبين به الفتوى مما يكون مناطا للحكم أو سببا له أو وسيلة إليه، فإن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين وابن فوزان والغديان واللحيدان والأطرم وعبد العزيز آل الشيخ وغيرهم من القضاة أو المفتين لم يصدروا الحكم أو الفتوى إلا بعد أن يعرفوا الواقع الذي يحيط بها ويؤثر فيها. وإن كنتم تريدون بفقه الواقع الاطلاع على أسرار الدول وأخبار أهل العصر مما يكتب في الجرائد والمجلات أو تتناقله وسائل الإعلام أو يستنتجه المحللون السياسيون أو غير ذلك، فإن لأهل العلم شغلا بأعمالهم التي نيطت بهم وأوكلت إليهم من الفتوى والتدريس والدعوة إلى الله عز وجل ما لا يتسع معه لشيء آخر، مع أنهم لم عن لهم قدرة محدودة. وهذا من خصائص وزارة الدفاع في كل بلد، أي التنبه لمكائد الأعداء ومخططاتهم والإعداد لكل أمر بما يناسبه. وأخيرا فإني أنصحك بأن تبتعد عنهم وتهرب منهم.
يقول السائل، يقول السائل هذا اللي عاش مع 4 سنوات مع السعودية،
وتهرب منهم بعد أن تقرأ عليهم هذه الإجابة المختصرة، فإن أطاعوك ورجعوا وإلا فابتعد عنهم وعن مجالستهم والسلام. وأخيرا فمن هذا يتبين أن السرورية وليدة الإخوانية وتحذو حذوها في سب الحكام ولعنهم، وإن ادعى مؤسسها أنه على المنهج السلفي إلا أن واقع السرورية والسرورية الذي علمناه خلاف ذلك. ولست أقطع بأن هذه الجماعة تابعة لها، إلا أن
تابعة له
ولست أقطع بأن هذه الجماعة تابعة له،
تابع لمحمد السروري،
إلا أن الاسم يدل على المسمى، وكونه يقول إنه لم يسمي جماعته بهذا الاسم فلعله سماها بهذا الاسم بعض أتباعه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
إذا ما سميت الفرق القديمة بالقدرية والمرجية لأفعالها، فنسبت هذه الجماعة لمحمد السروري لأفعاله.
نعم. فلعله سماها بهذا الاسم بعض أتباعه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي ولا ينزعن يدا من طاعة. فما كان سب الحكام المسلمين ولعنهم من منهج السلف الصالح ولا من طريقهم، ولا يمت إلى منهجهم بصلة، وإنما هو منهج الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة. أما القطبيون فهم قوم درسوا كتب سيد قطب وتابعوه في كل ما قاله واعتقده، بل وعظموه كل التعظيم مما جعلهم يتخذون كل ما قاله في كتبه حقا وصوابا وإن خالف الأدلة وبيان منهج السلف، ويتضح ذلك من الثورة الكلامية والإشاعات والإعلامية التي أشعوها ضد الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حين رد على سيد قطب في بعض الأخطاء الاعتقادية الفظيعة، وجعلوه متجنيا عليه وظالما له، ولم يحملهم الإنصاف أن يعودوا إلى تلك الأماكن والأرقام التي أشار
ربيع في كتابه إليها.
كلام الشيخ صالح الفوزان لما يعني سئل عن الشيخ ربيع، فقال الشيخ ربيع رد على سيد قطب من كلامه، ارجعوا إلى كلامه في الكتب بالمصادر وما تجن عليه. سبحان الله، كلام الفوزان وشغاله واحد. أيوه نعم، إذا كان تجن عليه ارجعوا للمصادر اللي الشيخ ربيع حال إليها على أنه فعل كذا وكذا، من تكفير الأصحاب ومن تكفير سيد أبو موسى عليه السلام وغيرها من الشفيرة.
ولم يحملهم الإنصاف أن يعودوا إلى تلك الأماكن والأرقام التي أشار ربيع في كتابه إليها، كالنيل من نبي الله موسى عليه السلام، والتحامل على عثمان رضي الله عنه، وإسقاط خلافته من بين خلافة الخلفاء الراشدين، وجعلها فجوة بينها، ونيله من باقي الصحابة، وجهده بتوحيد الألوهية، وسلوكه مذهب الأشاعرة في تأويل الصفات، وتمييعه لكثير من المسائل العقدية وغير ذلك، فالله المستعان.
قفل.